بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا الدرس السابق على مسائل ده حالة بين المأمومين وبين الإمام حائل وهو معروف المسجد ذكر الرسول يجوز والصلاة صحيحة. ما الدليل؟ حديث زيد ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى احتجر حجرة في المسجد وصلى فيها فجاءوا يصلون صلاته من وراء الحجر. طيب صلوا ونعم في مؤخرة المسجد بينهم ولم تتصل الصفوف إليه يعني هذا العمل مكروه وتصح الصلاة ما تصح الإمام يصح الإمام جماعة مسجد واحد. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمقاربة الصفوف سوى الصفوف ومقارب بينها هذا العمل. فإذا كان الإمام أو إذا كان الذين صلوا على بعد خارج المسجد نعم إذا اتصلت الصفوف تصح إذا اتصلت الصفوف تصح وإذا لم تتصل الصفوف يوجد صراع في المسجد ما يصح. وإذا لم تتصل الصفوف بسبب سير أو طريق يحتاج إليه هل يصح أن يصلوا؟ يعني الآن الفاصل عذر الذي هو السير أو الطريق المحتاج إليها لا يجوز. نعم يجوز يجوز لأنهم معذورون في هذا. يقول أخ لماذا يكره طلوع الإمام على المأموم إلا عند الحاجة ما عدم كراهة طلوع المأموم على الإمام مطلقا لأن النهي جاء في حق ارتفاع الإمام في حديث حذيفة وابن مسعود أنه ارتفع عليهم فجذبه فقال لم تعلم من كان ينهون عن ذلك. الحديث جاء في نهي عن ارتفاع الإمام على الإمام. هذا الأخوة يسألون على تقدم المأموم على الإمام هذه مسألة ستأتي معنا إن شاء الله. يقول رجل مأموم وبعد انتهاء الصلاة علم أن إمامه صلى بغير وضوء فهل يعيد المأموم الصلاة لأنه علم بعد السلام والرسول؟ تقدم معنا أنه معذور المأموم معذور لأنه ما علم صلاته صحيحة ويعيد الإمام الإمام عليه الإعادة. مأموم صلى خلف إمام وبعد السلام من الصلاة علم أن إمامه صلى عليه نجاسة قد علم بها الإمام أثناء الصلاة. الإمام عليه الإعادة لأنه صلى بالنجاسة قد علم بها والمأموم معذور بعدم علمه صلاته صحيحة والإثم على الإمام عليه الإعادة. فإذا علم المأمون أن الإمام يصلي بنجاسة ما يجوز أن يتنبه وعليه هو أيضا أن يعيد ينتقل الخلل إلى المأمون عند علمه. يقول جاء النبي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له في صلاته مع الأمراء الذين يأخرون الصلاة عن وقتها أنه يصلي في الوقت ثم يصلي معهم وفي الحديث ولا تقل إني صليت فلا أصلي، أي أنه ما يقول لنا قد صليت فما أعيد الصلاة معهم، يعيد معهم يجعلها نافلة حتى لا يحصل الشقاق لولاة الأمور ولا يحصل أيضا الخروج عليهم، لأنهم كانوا يعدون من لم يصلي معهم أنه خارج عليهم. يقول القضاء الوتر بالنهار يعتبر من صلاة الضحى أم هو قضاء؟ لا، ما يعتبر من صلاة الضحى، يعتبر قضاء. يقول في حديث الهم بالتحريق ذكرت منه من أقوى الأدلة في وجوب الجماعة، وبعضهم يقول لو كانت واجبة لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة ويذهب يهمل لإقامة التحريق، يكون هذا فعل لإقامة حد شرعي، يعني لو هو أولا هو عبارة عن هم للزجر عن ذلك، لكن أيضا يكون لحاجة شرعية، حدود شرعية. النبي عليه الصلاة والسلام تأخر عن صلاة العصر من أجل الصلح في بني عمرو بن عوف، هذه الأشياء يعني فيها مصلحة عامة، فيكون تف من أجل شيء أوجب منه. وصلنا إلى حديث جابر رضي الله عنه في قصة معاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أمنت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه واللفظ لمسلم. ما فائدة في هذا الحديث إلا تخفيف الإمام للصلاة في الجماعة، فإذا صلى الشخص لنفسه يطول كيفما شاء. قال: مسألة تخفيف الصلاة، هذا الحديث يدل على تخفيف الصلاة، وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت الناس صلاة في تمام، واللفظ مسلم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عليه، لا إلى شهوة المأمومين. يعني هذا أمر نسبي يؤخذ بالتخفيف الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما شهوة الناس فما تنتهي. هذا يريد صفحة وهذا يريد نفس الصفحة في الركعة، وهذا ربما ما يريد إلا المعوذات وما أشبه ذلك. فنعم، فما هو رابط التخفيف الذي نأخذ به ما فعله عليه الصلاة والسلام؟ فإنه لا شك أنه أمر بالتخفيف، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام كان يطول شيئا مع الصلاة، دل على أن تلك الإطالة لا تنافي التخفيف. الإطالة التي أطالها النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الصلوات لا تنافي التخفيف. قال: فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عليه، لا إلى شهوة المأمومين. وتأمل قوله رحمه الله: وواظب عليه، يعني الشيء النادر ليس له حق. مثلا قراءته عليه الصلاة والسلام سورة الأعراف، هذا لا شك أنه طال، لكن لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم، لكن ما واظب عليه دل على أنه لا ينال التخفيف. فقراءته عليه الصلاة والسلام في الصبح بطوال المفصل لا ينال التخفيف، لا ينافي التخفيف. قال: لا إلى شهوة المأمومين، فإنه لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه. لما يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالتخفيف وهو يخالف عليه الصلاة والسلام، دل على أن صلاته عليه الصلاة والسلام تعتبر أيضا تسليطا، فمن فعل بفعله عليه الصلاة والسلام فقد سلك العدل والتوسط. قال فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول، نعم، وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهذه الذي كان واضح عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه متنازعه، وأيضا مقيد هنا أيضا الذي واضح عليه، الذي وارد عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو التخفيف. قال ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، فاقترعت بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به والله أعلم. هذا كلام جيد، وبه يعني يخرج الإنسان من الحرج، فإنه إذا صلى بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر تخفيفا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح فالصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها للناس هي التخفيف الذي أمر به غيره، وإنما أنكر على من طول تطويلا زائدا على ذلك، فإن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة صلاة العشاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرها كثيرا كما سبق ذكره في المواقيت، ثم ينطلق إلى قومه في بني سلمة فيصلي بهم، وقد استفتح حينئذ بصورة البقرة. هذا هو الذي أنكره على معاذ، ويشهد لهذا حديث ابن عمر كان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف، لا يأمرنا بالتخفيف وإن كان لا يأمرنا بالصافات. خرجه الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، والمراد أن التخفيف هو المأمور به وما كان يفعله. وقد سبق إلى هذا البيان شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وغالبا من ابن القيم يقرر ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله، ولكنه يبسط العبارات ويكثر التفريق، نعم، ويكون أسهل لفهمه. الشيخ الإسلام رحمه الله يجمل وابن القيم يبين ويفصل العبارة تفصيلا. إذن فأنت الآن في صلاة الفجر تقرأ طوال المفصل مثلا، وهناك بعض الناس يشق عليهم، فكيف العمل في مثل هذا؟ نعم، تأثير النبي عليه الصلاة والسلام، وكون وجد بعض الأفراد يشق عليهم يجلسوا، من شق عليه جلس ومن لم يشق عليه يصبر. بقي لو كان أكثرهم كبار السن يجلسون جميعا أو تخفف لهم أكثر، يخفف لهم أكثر بمراعاة مصلحة الجماعة. أما تقول ولو لم يبقى معي إلى اثنين أو ثلاثة ربما يذهبون وينفرون، صلوا في بيوتهم أو يذهبون إلى مساجد أهل البدع. ففي مثل هذه الحالة وجد أفراد كثير يحتاجون إلى التخفيف يخفف لهم أكثر، وإن تركت السنة ففيها مصلحة تأليف قلوبهم على مساجد السنة وتعودهم عليها شيئا فشيئا حتى يتعودوا، فهنا مصلحة. نعم، قد سئلنا عن بعض من يصلي بالناس ربما ما يحضر معه عدد يسير من طلبة العلم نحو الثلاثة الأربعة الخمسة، والباقي عوام يحبون التخفيف حتى أصبحوا يتركون المسجد ويذهبون إلى مساجد أهل البدع، فمثل هذا ما ينبغي أن ينفر الناس عن المسجد، وهي سنة يجوز لك أن تتركها من أجل مصلحة عظيمة، دعوتهم إلى السنة، تعليمهم على الخير، تعليمهم العلوم الشرعية. فهنا لا نقول أن الذي فعلته ليس سنة، هو سنة ولكن تركها من أجل مصلحة كما أننا نترك الصلاة بالنعال من أجل المصلحة، ونترك أيضا بعض السنن الأخرى تطوية. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استحب تأخير العشاء وترك ذلك لأنه سيشق على المسلمين وما شابه ذلك. قال المثل الثانية: إعادة الصلاة ليوم غيره، كما صنع عمر كان يعيد الصلاة عند قومه ليومه. جاء في بعض طرق حديث الباب في الصحيحين أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، ومثله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى لأصحابه صلاة الخلف مرتين كما سيأتي إن شاء الله في ذلك. صلى لطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى لطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم. حديث أبي بكر سيأتي. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: أظهر الأقوال جواز هذا كله، لكن ينبغي أن يصلي لغيرهم ثانيا إلا لحاجة أو مصلحة، مثل أن يكون ليس هناك من يصلح للإمامة غيره، أو هو أحق الحاضرين بالإمامة لكونه أعلمهم بكتاب الله. ولو وجد من يحفظ مثله اللي يصلي به، يعني الذي يصلي بهم هو الذي ما قد صلى، أما هو فلا يعيد مع وجود غيره، فإذا كان معهم في المسجد صلى معهم لما تقدم معنا في حديث آخر، وإذا كان ماذا ليس معهم فينصرف إلى بيته. قال: مثل أن يكون ليس هناك من يصلح للإمامة غيره، أو هو أحق الحاضرين بالإمامة لكونه أعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله، أو كانوا مستويين في العلم وهو أسبقهم إلى هجرة ما حرم الله ورسوله أو أقدمهم سنة، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سنة. فقدم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالفضيلة في العلم بالكتاب والسنة، فإن استوى في العلم قدم بالسابق إلى العمل الصالح، وقدم السابق الاختياري وهو المهاجر على من سبق لخلق الله له وهو الكبير السن. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فمن سبق إلى هجر السيئات بالتوبة منها فهو أقدمهم هجرة فيقدم في الإمام، فإذا حضر منه أحق الإمام وكان قد صلى فرضا فإنه يؤمهم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة بعد طائفة من أصحابه مرتين، وكما كان معاذ يصلي ثم يؤم قومه، وكما كان معاذ يصلي ثم يؤم قومه وأهل قباء لأنه كان أحقهم بالإمام. وقد ادعى بعضهم أن حديث معاذ منسوخ ولم يأتوا على ذلك بحجة صحيحة، وما ثبت من الأحكام بالكتاب والسنة لا يجوز دعوى نسخه بأمور محتملة للنسخ وعدم النسخ، وهذا باب واسع قد وقع في بعضه كثير من الناس كما هو مبسوط في غير هذا الموضع. وكذلك الصلاة على الجنازة، إذا صلى عليها الرجل إماما ثم قدم آخرون ثم قدم آخرون فله أن يصلي بالطائفة الثانية إذا كان أحقهم بالإمام، أن يصلي بالطائفة الأولى ثم قدم آخرون لو أن يصلي بهم جماعة مرة أخرى، ولكن كما تقدم في بداية كلامه لحاجة أو مصلحة كان يكون أقربهم بكتاب الله. فله أن يصلي بالطائفة الثانية إذا كان أحقهم بالإمام، وله إذا صلى غيره على الجنازة مرة ثانية أن يعيدها معهم، وهذه كما يحصل في الفريضة. وكان هذا التنبيه لو قدم جيد، لو قدم مع حديث يزيد بن الأسود حديث عادة الفريضة إذا قدم عليهم وهم يصلون في جنازة، وهم يصلون جماعة فيصلي معهم ويجعلها نافلة، كذلك الجنازة صلى على الجنازة ثم قدمت جماعة أخرى له أن يصلي معهم مرة أخرى، استحب له ذلك، استحب أن يصلوا لا يراهم وهم يصلون وهو يرى، بل استحب له أن يدخل معهم في الجماعة مرة أخرى. قال وله إذا صلى غيره على الجنازة مرة ثانية أن يعيدها معهم تبعا كما يعيد الفريضة تبعا. مثل أن يصلي في بيته ثم يأتي مسجدا فيه إمام راتب فيصلي معهم، فإن هذا مشروع في مذهب الإمام أحمد بلا نزاع، وكذلك مذهبه في من لم يصلي على الجنازة فله أن يصلي عليها بعد غيره، وله أن يصلي على القبر إذا فاتته الصلاة. هذا مذهب فقهاء الحديث قاطبة الشافعي وأحمد بن إسحاق وغيرهم، ومالك لا يرى الإعادة، وأبو حنيفة لا يراها إلا للولي. وأما إذا صلى هو على الجنازة ثم صلى عليها غيره فهل له أن يعيدها مع الطائفة الثانية؟ فيها وجهان، فيه وجهان في مذهب أحمد، قيل لا يعيدها، قالوا لأن الثانية نفل وصلاة الجنازة لا يتنفل بها، وقيل بل له أن يعيدها، أن يعيدها وهو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على قبر منبور صلى معه من كان صلى عليها أولا، كما جاء في بعض الروايات قال فلا أخبرتموني بها، ثم قال دلوني على قبر فدلوا، فقال جاء في بعض الروايات فقال فقال فصلى وصفصفنا خمسة فصلينا أعاد الصلاة معه. قال وإعادة صلاة الجنازة من جنس إعادة الفريضة فتشرع حيث شرعها الله ورسوله، وعلى هذا فهل يؤم على الجنازة مرتين على روايتين؟ والصحيح أن لو ذلك الله رحمه، وعلى هذا فلا بأس أن إذا تأخر أناس أن يصلوا عليه جماعة ثانية قبل أن تدخل في القبر، وينبغي أن يجعلهم يصلون عليها إذا كان ما قد أدخل في القبر يجونها ونعم يعطونهم يصلون عليها، فإذا كان قد باشروا دفنه يصلى على القبر. قال عن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. إرادة الحديث في الباب نجد ماذا؟ أي مسألة تعلق به؟ صلاة الإمام القاعد هل يقعد أو يقوم المأموم؟ هذا الذي أورده في حال موت النبي عليه الصلاة والسلام، في مرض موته عليه الصلاة والسلام صلى بالناس جالسا وهم وراءه قياما، لذلك بعضهم رأى أن هذا هو الأخير من فعله عليه الصلاة والسلام، فرأوا أنهم لا يقعد المأمومون خلف الإمام القاعد بل يصلون قياما، وبعضهم خدمها حديث الأمر وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، جاء عن عدد من الصحابة كما تقدم معنا. قال مسألة كيفية صلاة القادر على القيام خلف الإمام القاعد، ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز اهتمام المأموم خلف الإمام القاعد، يعني بعضهم رأى عدم جواز الاهتمام بالكلية، لا بد أن يهم الناس من هو قائم، وهذا قول ليس صحيح. وقول محمد بن حسن والحسن بن حي وضعه مالك في ظاهر مذهبه والثوري في رواية عنه، وجاء في ذلك حديث مرسل من مراسيل الشعبي لا يؤمن أحد بعدي جالسا، وفي إسناده جابر الجعفي وهو كذاب، يعني هؤلاء ذهبوا إلى أنه لا تجوز الجماعة لا قياما ولا قعودا، ما يجوز أن يتموا به، وهذا قول اعتمد على حديث باطل، حديث باطل. قال وذهب عامة أهل العلم إلى جواز اهتمام المأموم وصلاته وراء الإمام الجالس، واختلفوا هل يصلي وراءه جالسا أم قائما على قولين. القول الأول أن المأموم يصلي قائما وإن قعد إماما يأوجب عليه القيام ولا يجيزون له القعود. وهذا قول المغيرة وحماد وأبي حنيفة والثوري وابن المبارك ومالك والشافعي وأبي ثور، واعتمدوا على أقيسان أو عمومات مثل قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وتبعهم على ذلك طائفة من المحدثين كالحميدي والبخاري، وادعوا نسخ أحاديث الأمر بالجلوس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قاعدا، والناس خلفه قياما ولم يأمرهم بالجلوس كما قرره البخاري وحكاه عن الحميدي. عن الحميدي والبخاري يرون نسخ الحديث وإذا صلى قاعدا فصلى قعودا اجمعين. قالوا كان آخر فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس وهو قاعد وهم خلفه قيام في مرض موته، فقالوا هذا ناسخ لهذا. القول الثاني يصلي القادر على القيام خلف الإمام الجالس جالسا يجلس معه. هذا هو المروي عن الصحابة ولا يعرف عنهم اختلاف في ذلك، ومما روي عنه ذلك من الصحابة أسيد بن حضير وقيس بن قهد وجابر بن عبد الله وأبو هريرة ومحمود بن زبير، ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك، بل كانوا يفعلون ذلك في مساجدهم ظاهرا، ولم ينكر عليهم عملهم صحابي ولا تابعي. وهو قول أوزاعي وحماد بن زيد وأحمد وإسحاق وأبي خيثم وسليمان الهاشمي وأبي بكر بن أبي شيبة وابن المنذر وابن خزيمة وغيره. ولو كان الأمر منسوخ لما فعله الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. وممن روى حديث وإذا صلى قاعدا فصلى قعودا اجمعين جابر بن عبد الله وأبو هريرة، ومع ذلك صلوا فعلوا بالحديث بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، دل على أنهم ما كانوا يرون النفس. قال واستدل هؤلاء بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا وإذا صلى قاعدا فصلى قعودا اجمعين، وهذا القول هو الصواب أنه يصلى خلفه قاعدا. والقول الثاني بقول يصلي قاعدا مقصود على سبيل الاستحباب للوجوب، مقصود على سبيل الاستحباب للوجوب، وإلا فيجوز له أن يصلي قائما كما في حديث عائشة في صلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته. قال واستدل هؤلاء بحديث أبي هريرة في الصحيحين قال هذا القول والصواب، وأما ادعاء النسخ فليس بصحيح لأن النسخ لا يرجع إليه إلا إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين. النسخ يحتاج إلى شروط، من شروطه معرفة المتأخر على المتقدم، والشرط الثاني أن لا يمكن الجمع بين الدليلين، فإذا أمكن الجمع بين الدليلين لم يجوز أن يقيد النسخ، لا بد أن يجمع بينهما. قال ابن رجب رحمه الله ويدل على أن الأمر بالقعود غير منسوخ أن النبي صلى الله عليه وسلم علله بعلل لم تنسخ ولم تبطل منذ شرعت، منها أنه علله بأن الإمام إنما جاء الذي يتم به ويقتدى به في أفعاله، وقال وإذا كبر فكبروا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فصلوا جلوسا أجمعون. وما قبل الصلاة جالسا لم ينسخ منه شيء، فكذلك القعود، لأن الجميع مرتب على أن الإمام يؤتم به ويقتدى به. ومنها من ماذا؟ منها من ضمير عاد على ماذا؟ ذكى سليم؟ نعم؟ فصوتك؟ عن العلل الذي قلل به النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالقعود، أي ما زالت العلل موجودة. ومنها أنه جعل القعود خلفه من طاعة الأمراء وهو من طاعته، كما في مسند أحمد من حديث ابن عمر، وفيه قال فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أمراءكم، فإذا صلوا قعودا فصلوا قعودا. وفي رواية ومن طاعتي أن تطيعوا أئمتكم. ومنها أنه جعل القيام خلف الإمام الجالس من جنس فعل فارس والروم بعظمائها، حيث يقومون وملوكهم جلوس، ثم ذكر حديث جابر في صحيح مسلم بهذا المعنى. وأما الجواب عن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وصلاة من خلفه قائمين فمن وجهين، أحدهما أن المهتمين بأبي بكر يأتموا بإمام ابتدأ بهم الصلاة وهو قائد، فيقال إن ابتدأ بهم الإمام بالصلاة جالسا صلى وراءه جلوسا، وإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس يأتم خلفه قياما. وهذا جواب الإمام أحمد وأصحابه، يعني أنه إن ابتدأ بهم الصلاة وهو قائد صلوا خلفه قعودا، وإن صلى بهم ابتداء قائما ثم عرض له القعود فيستمرون على قيامهم، كما في قصة مر لموت النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ بهم أبو بكر وهو قائد ثم عرض عارض وهو دخول النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بهم قاعدا فصلوا فأتموا صلاتهم قياما. هذا أحد الجوابين. والثاني أن تحمل أحاديث الأمر بالقعود على الاستحباب، ويحمل القيام الذي في مر الموت على الجواب، وهذا الحمل وجه من الحنابل. نعم هذا حمل آخر وهو أقرب من الذي قبله، أنهم يجمع بينهما بأن الأمر باستحباب، الأمر باستحباب. فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته يدل على أن الأمر الأول ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. قال بعد هذا الوجه الثاني أقرب عندي والله أعلم تنبيه الآثار المتقدمة عن الصحابة وسيد بن حضير وجابر وأبي هريرة وقيس، كلها أخرجها من المنذر في الأوسط بسند صحيح. انظرها أيضا في ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 366، وانظر ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 366، ومصنف عبد الرزاق الجزء الثاني 461. نضيف هذا الحديث الصحيح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. هذا الحديث لو جمع مع الحديث الأول حديث معاذ كان يجمعها مع بعض لأن الحكم واحد فيها. قال: استفاد من هذا الحديث وجوب التخليف في الصلاة على الناس. وفي الصحيحين عن أبي مسعود رضي الله عنه، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا شكى تطويل إمامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجب. أخرجه البخاري ومسلم. وتقدم بيان التخفيف المأمور به، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.